بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم
ورخاء وسلام،
نور يهدي للإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله الذي بعثه ربنا رحمة وهداية للعالمين. اللهم لا تنسنا أبدا ما أحييتنا أن نصلي ونسلم على الحبيب المصطفى عدد نعمك وأفضالك، وعلى الوجه الذي يرضيك عنا ويليق بمقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسألك ربنا كذلك أن تشمل آل بيت النبي المصطفى وأصحابه وأنصاره والتابعين برحمتك ومغفرتك ورضوانك وصلواتك وتسليماتك. ثم ألحقنا اللهم بهذه الصفوة الطيبة الطاهرة، اللهم ألحقنا بهم مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم آمين. ونبدأ بما ينبغي أن نبدأ به، فنهنئ إخواننا المسلمين في شتى بقاع المعمورة بمقدم الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك. ونسأل الله عز وجل أن يجعله شهر أمن وأمان ورخاء وسلام، وأن يمن ربنا تبارك وتعالى على كل المؤمنين الموحدين بما ينفعهم وبما يرفع من قدرهم وبما يعطيهم العزة والقوة والكرامة، حتى يعيش المؤمن عزيزا كريما في هذا العالم. وصدق ربنا الكريم إذ يقول: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أحبتي في الله، هل تذكرون حلقة الأسبوع الماضي؟ عودوا بالذاكرة قليلا أيها المتابعون لبرنامج الأسرة في ظلال الإسلام، عودوا إلى حلقة الأسبوع الماضي وتذكروا كيف كانت الشكاوى تنهال على البرنامج من إهمال الأزواج لأزواجهم، ومن إهمال الأزواج كذلك لأبنائهم. الحق أننا استمعنا إلى بعض الأخوات وبناتنا المسلمات، فوجدنا أو قولوا وقفنا على أمر في غاية الخطورة. علمنا بأن إخوة لنا ائتمنهم رب العالمين على أبنائهم وأزواجهم، فخانوا تلك الأمانة، حتى إن واحدة منهن قالت: بعد 6 أبناء لا يدخل علينا صاحبنا، تعني زوجها، إلا قليلا، وإن دخل لا يسلم على أهل المنزل ولا يسأل عن أحد منهم، وكل الذي يشغله أن يسرع بالخروج في كامل زينته حتى يكون في مستوى اللقاء الخاص الذي يجمعه بمن حرمهن الله عليه. حليلته الكريمة تتمنى أن تسمع منه كلاما طيبا، وصاحبنا للأسف البالغ لا يعنيه إلا أن يظهر أمام الناس بمظهر يجذبهن إليه أو يجذب شياطين الإنس إليه. وصلت الأمور إلى هذه الدرجة في بيوت المسلمين فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأود في بداية هذا اللقاء أن أرد بشيء من التفصيل أو أن أعلق بشيء من التفصيل على هذه الجريمة. نعم، إنها جريمة بكل ما تعنيه الكلمة، جريمة وخيانة عظمى يستحق بها ذلك الفرد أن يقف أمام القضاء وأن يحاكم وأن تنزل عليه العقوبات التي تردعه وتزجره وتعيده إلى صوابه وإلى الأمانة التي خانها. أيها الأخ المسلم الكريم، أيها المشاهد الكريم، أيتها الأخت المشاهدة في كل مكان، اعلموا رحمني الله وإياكم بأن تربية الأبناء أمانة ومسؤولية، وبأن مراعاة حق الزوجة أمانة ومسؤولية، وبأن الرجل لا يكتسب كامل صفات الرجولة ولا يستحق أن يكون قيما على أمور الأسرة وعلى النساء إلا بما افترض الله عليه. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء. قوامون عليهم بمعنى أنهم يقومون على أمورهن وينفقون عليهن ويجنبوهن الاحتكاك بالمجتمع وبالأسواق وبالمؤسسات حتى تكون الزوجة مصانة كريمة عزيزة في بيتها، وزوجها يلبي طلبات المنزل ويحرص على قضاء الأمور والمصالح المتعلقة بالأسرة، لأنه رجل ولأن الله عز وجل خلقه على نحو يؤهله للقيام بهذه الأمور. الرجال قوامون على النساء. قوامون هذه مفردها قوام، أي كثير القوامة، بما فضل الله به الرجال على النساء. في ماذا؟ فضل الرجل بقدرات خاصة، قدرات بدنية وعقلية ونفسية، وأعطاه من قوة التحمل وهيأه لأداء هذه المهام على نحو يمكنه من أداء رسالته وبما أنفقوا من أموالهم. بهذا وذاك يستحق أن يكون قيما على أهل بيته، فإذا تخلى عن هذه المهمة، مهمة القوامة، وأنجب وأهمل من أنجبهم، وتزوج وأهمل من تزوجها، أنا أتعجب من رجل بهذه الصفة كيف يكون شكله في المجتمع، وكيف يرضى لنفسه أن يكون موضع سخرية واستهزاء من أفراد المجتمع، لأنه رجل مهمل. أنجب 6 أو 7 أو أكثر أو أقل، ومع ذلك لا ينفق عليهم ولا يكد من أجل كسب المال الحلال لينفقه على أبنائه. هؤلاء الرجال لا أدري والله كيف يعيشون وكيف يفكرون وكيف يرضى الواحد منهم على نفسه أن يعيش بين الناس وهو مصر على هذا المنهج المؤسف الفوضوي. نعم إنه منهج فوضوي. كيف يكتسب احترام ولده؟ كيف يأمل بعد ذلك أن يكون ولده بارا به؟ كيف يرجو من ولده وابنته الاحترام والتوقير الذي تقوم عليه العلاقة بين الولد وبين أبيه؟ ألم ينظر في عيون أبنائه وبناته؟ ألم ينظر في عيونهم فرأى حيرة وذلا وانكسارا؟ وإن تعمق أكثر في النظرة فسيرى في عين ولده سخرية وكراهية لأبيه. ولذلك أقول لبناتي وأخواتي الكريمات اللواتي شكونا في الأسبوع الماضي أزواجهن المهملين المقصرين، أقول لهن صبرا، واعلمي بأن كل واحدة منكن يا ابنتي على باب من أبواب الجنة لو أنها أتمت رسالتها إن شاء الله. وهذا اتصال أول نتلقاه. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت مولانا، أنا متجوزة بقالي 5 سنين.
نعم.
ومعايا بنتين، الكبيرة عندها 4 سنين.
نعم.
ومن يوم ما اتجوزت وزوجي على طول مشغول على طول، يعني ما بنقعدش مع بعض، ما بنخرجش، ما فيش يعني خروج نهائي، وحتى ما كنت اروح عند اهلي كان قليل جدا. وبقى له حوالي سنه الوقت مناني خالص عن اهلي نهائي، وحتى قعد فتره طويله منعهم ان هم يجوا البيت، يقول لا ما يجوش الا وانا موجود، وهو طبعا مشغول فما بيقعدش في البيت فما بيجوش. الا من اسبوع بس سمح ان ماما ما تقدر تيجي، لكن اخواتي السجان ما يجوش، منع الموضوع ده. اكتشفت بعد كده ان هو اتجوز في الاسبوع اللي فات ده.
نعم.
اكتشفت بعد كده ان هو اتجوز الاسبوع اللي فات، حتى اخذ مفتاح الشقه مني عشان انا لا حد يجي له ولا اروح لحد. وقلت له كذا مره دي المفتاح، طب لو حصلت اي مصيبه ازاي هخرج من الشقه لو حصل فيها اي حريقه او اي حاجه. فالمهم راح اداني المفتاح بس من اسبوع، واكتشفت بعد كده ان هو اداهولي عشان هو اتجوز وهيبدا يقعد عند الزوجه الثانيه، فمش فاداني المفتاح عشان كده. هو الوقت طول الوقت مشغول، وكل ما اتصل بيه في المكتب مشغول، ده انا بره في شغل، انا عندي ناس، في ايه مشغول وفي ايه اللي راح اتجوز؟ وهو اصلا مش قاعد معايا، انا ما بشوفش في اليوم كله اكتر من نص ساعه.
طيب.
يصحى من النوم على الشغل ويرجع ينام.
حاضر.
فانا حاسه الاصوات، انا السؤال هنا، انا هل صبرت علي على الوضع ده، هل ربنا هيجزيني خير ولا انا اخلص؟ خصوصا ان انا بصراحه مش قادره اقرب له، هو يحاول يقرب ليا وياتيني لكن انا مش قابله، فهل رفضي ليه ده هيبقى فيه معصيه عليا ولا اعمل ايه؟
ان شاء الله سنرد عليك يا ابنتي.
شكرا. حاضر.
ومعنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم.
السلام.
تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كل عام وانتم بخير.
وانت بخير.
وكنت اريد ان اسالك سؤال.
تفضل.
انا يا شيخ ما بعرفش، مش قادر اصلي.
نعم.
انا اصلي فتره والباقي ما كملوش. وكل التصرفات اللي بعملها بابا ما بيرضاش بيها.
بتصلي فتره وتنقطع عن الصلاه.
ايه؟
بتصلي فترة ثم تنقطع عن الصلاة.
اه.
والسؤال
ايه؟
السؤال ايه؟
يعني اعمل ايه؟
اعمل ايه؟ حاضر سنرد عليك.
وكل
24.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله. هذا اتصال اخر. مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الدكتور؟
الله يكرمك. الحمد لله.
انا لو سمحت عايز اسأل فضيلتك.
نعم.
عن زوج بيخاصم زوجته.
كيف؟ ازاي؟
حكم الإسلام إيه؟
بيخاف يعني إيه؟
بيخاصمها بيخاصمها فضيلة الدكتور بيجي أسبوع
بيخاصمها يخاصم زوجته.
سؤال أسأل حضرتك ثمان سؤال.
طيب حاضر سنرد إن شاء الله.
يا فضيلة الدكتور.
نعم.
أنا عايز أسألك كمان سؤال.
اتفضلي.
حكم الزغرطة إيه؟ حلال ولا حرام؟
الزغروطة.
الزغروطة.
طيب حاضر.
وسلم لي على بالله عليك يا فضيلة الدكتور تسلم لي على الشيخ محمد حسان.
يصل إن شاء الله بعد قليل بإذن الله.
جداً عايزين نشوفه مباشر.
حاضر. ربنا يبارك فيكم.
الله يخليك يا فضيلة الدكتور.
طيب. بالنسبة لابنتنا الكريمة التي ذكرت، طيب هذا الاتصال ثم نجيب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك يا أخي.
عامل إيه؟
لله الحمد نشكر الله.
ادعينا شيخ ربنا يهدينا كده.
أسأل الله أن يهدينا وإياكم أجمعين.
آمين رب العالمين. بقول لك يا شيخ الله يخليك.
تفضل.
عند والدتي يعني بتصلي وكويسة والحمد لله يعني أنا أحسبها على خير يعني. بس جايبة لبنتها يعني إيه جايب إيه؟ شوية زغرفة وحاجات وبتاع. وقال لها يا أما كده حرام دي حاجات تلفت الانتباه وبتاع تقول لي ده هي بنت ومش عارف إيه. يعني عامل نفسها شيخة بالآخر يعني.
يعني هي بتلبس جلاليب مزخرفة؟
يعني هي جايبة لها جلاليب مزخرفة وبتاع.
جايبة لمين ليها ولا لغيرها؟
ها؟
جايبة لمين الجلاليب المزخرفة؟
لبنتها.
لمين؟ لبنتها؟
والله كده حرام يا أما تقول لي لا ده مش حرام وبتاع وكده. يعني حاجات تلفت الانتباه يعني. وبعدين بقول لأختي تلبس النقاب تقول لي مش مقتنعة بيه ومش عارف إيه وكده. مش عارف أعمل إيه.
طيب. هناك اتصال آخر. طيب نجيب على هذه المجموعة من الأسئلة. أولا مستعينين بالله عز وجل نقول لابنتنا الكريمة التي تشكو من انشغال زوجها عنها، نقول لها معك ابنتان والمستقبل في بيت الزوجية أمامك ومهمتك في بيت الزوجية عظيمة، فاصبري واحتسبي واعملي جاهدة أن تتقربي منه وأن تحسني إليه وأن تحسني العلاقات معه قدر المستطاع. ضروري أن تقومي بمبادرة في تحسين العلاقات، وأنا أعرف جيدا إذا أرادت المرأة أن تحسن علاقتها بزوجها عندها من الأساليب التي يمكن أن تحقق لها أحسن مستوى من التقارب والانسجام إذا أرادت ذلك. فاصبري عليه، فمعظم الأزواج في هذا الزمان مشغولون بتجهيز لقمة العيش التي تحتاج من الرجل أن يعمل الآن فترة وفترتين وربما أكثر. فيا ابنتي مزيد من الصبر ومزيد من حسن العلاقة معه. أما مسألة أن يتزوج فهذا حقه، ربما لو سألناه وأتحنا له أن يتحدث إلينا الآن لعلمنا منه بأنه يعاني من افتقاد لبعض الحقوق، وهذا الذي ألجأه إلى الزواج وهذا حقه الشرعي. وإن كنا نقول لك ذلك فنحن نقول له اتق الله عز وجل يا هذا، اتق الله فإنك ستسأل أمام ربك عن حق زوجاتك وبناتك وأبنائك، عن حقهم في الترفيه وفي الخروج من المنزل للتريض وللسياحة بمعناها الإسلامي الرشيد المحترم، من حق الزوجة ومن حق أبنائها أن تخرج من حين لآخر في رعاية الزوج لتتعرف على هذه الدنيا ولتجدد النشاط والحيوية حتى يستمر عطاؤها في بيت زوجها. ونقول له أيضا، نقول له كذلك لا تحرم زوجتك من رؤية أهلها على الأقل في كل أسبوع مرة، وعليك أن تتيح لمحارمها أن يزوروها حتى لو لم تكن موجودا في المنزل، من حق العم والخال وابن الأخت وابن الأخ والأب، من حق هؤلاء جميعا أن يزوروها حتى ولو كنت غائبا عن بيتك، حتى يتحقق لها الأنس. هذا الأنس حينما يفتقد من الحياة تتجه الحياة إلى البؤس والشقاء، وتنتقل الأسرة بعد ذلك إلى حياة جافة ربما تنتهي بالطلاق. ما دمت تريد لنفسك، ما دمت تريد لنفسك الحركة وتريد الحرية وتريد الأنس وقد تزوجت، فاتق الله في الأخرى وفي أبنائها وبناتها، واعدل بينهما حتى لا تأتي يوم القيامة وشقك يميل بشكل يعرفه الناس فيقولون هذا الذي كان لا يعدل بين زوجتيه ولا بين أزواجه. أكرر يا ابنتي، أريد منك مزيدا من الصبر عليه، ولا تفكري إلا في مزيد من الإقبال عليه والإحسان إليه، فربما بل إن المؤكد إن شاء الله سينصلح حاله بإذن الله، فعالجيه وأنت أدرى الناس به، يسر الله لك وكتب لك الصبر والسلوان. أصلي وأنقطع عن الصلاة فماذا أفعل؟ قال ولدنا ذلك، ونحن نقول له ونحن على مشارف رمضان، نقول له يا بني اعلم بأنك مسؤول عن الصلاة، اعلم بأنك مسؤول، وبأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أمر الصبية بالصلاة وأمر آباءهم وأمهاتهم أن يأمروا الصبية بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، فإن تركوها وقد بلغوا 10 أعوام كان من حقنا أن نضرب أبناءنا تأديبا وتهذيبا لهم إذا هم أصروا على ترك الصلاة. ويا بني اعلم رحمني الله وإياك بأن الصلاة عمود هذا الدين الإسلامي الذي أكرمك الله به وشرفك حينما انتميت إليه وكنت من المسلمين. أقل ما يجب عليك نحو هذا الدين العظيم ونحو هذا الشرف الكبير أن تحرص على أداء الصلاة في وقتها، فإن الفرق بينك وبين غيرك من أبناء الملل والمذاهب الأخرى الصلاة، وعندما تقف بين يدي رب العالمين عز وجل ستسأل أولا عن الصلاة، فإن كنت من المصلين انصلح حالك وصلح سائر عملك إن شاء الله، وإن كنت من المهملين لها التاركين فأنا أذكرك بما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أو ليلة عرج به إلى السماوات العلى، حينما رأى وهو مع جبريل في جولة ميدانية في مكان لا يعلمه إلا رب العالمين عز وجل، رأى رجلا وملائكة العذاب تقف في حوله وملائكة العذاب يقذفونه بالحجارة المحمية، يعني عبارة عن كتل من الجمر الثقيل، يضرب بها رأس هذا الرجل حتى يتهشم الرأس تماما، فيسقط الرأس إلى جوار صاحبه، فيأتي ملك يثبت الرأس مكانها وتعود الحياة إلى الرجل مرة أخرى لتستمر دورة العذاب بهذا المشهد المؤلم. سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن جريمة هذا الرجل وعن السبب الذي من أجله تفعل به الملائكة ما تفعل، كان رد جبريل عليه السلام هذا الرجل من أمتك يا محمد صلى الله عليه وسلم، كانت تتثاقل رأسه عن أداء الصلاة في وقتها. اسمع يا بني وليسمعني إخوتي من المسلمين، هذا الرجل من أمتك كانت تتثاقل رأسه عن أداء الصلاة في وقتها، يعني كان يؤديها؟ نعم، ولكنه كان يهمل فيؤدي الظهر في وقت الايه؟ العصر، وربما جمع 4 صلوات وأدها مرة واحدة مع العشاء. جزاؤه هذا الجزاء الذي سمعت. وإن كنت تريد الصلاح والفلاح في هذه الدنيا وأن يكتب الله لك التوفيق أينما وليت وجهك وأن تكون من الناجحين المتفوقين، فإني أنصحك بهذه النصيحة الذهبية: يجب أن تهتم بصلواتك 5 أولا وقبل كل شيء، وأن تؤدي الصلوات في أوقاتها وفي بيت الله جماعة، حتى تنشأ في رحاب الله عزيزا كريما وجيها، وحتى يكتب الله عز وجل لك التوفيق، وحتى تتنزل المحبة، محبة الله عليك ومحبة الملائكة التي ترافقك إلى المسجد وتعود معك وهي تستغفر الله وتدعو الله لك، ومحبة المجتمع وإخوانك المسلمين، حينها ستكون شخصية كريمة وجيهة محبوبة موفقة بإذن الله. أظن بعد هذه النصيحة يا عزيزي لم تعد لك حجة، فتوكل على الله، ودائما استحضر صورة هذا الرجل الذي هشمت الملائكة رأسه لأنه كان يتكاسل عن أداء الصلاة في وقتها. زوج يخاصم زوجته بالأسبوع وبالأسبوعين، كيف يخاصم زوجته؟ على كل حال نريد أن ننبه لشيء مهم. ربما كان ذلك الرجل من الصالحين، أي والله يمكن أن يكون من الصالحين، زمانها دلوقتي بتقول إزاي يا مولانا. نعم، لقد أمر الله عز وجل أن نهجر الزوجة في مكان النوم إذا رأينا منها شذوذا ونشوزا وانفلاتا من القيم الإسلامية الرفيعة وانفلاتا من حقوق الزوج، وأبدت شيئا من التعالي على الزوج، من أساليب العلاج لها أن نهجرها في المضجع، وأن يكون الكلام بيننا وبينها محدودا وفي حدود المصلحة، في حدود المصلحة فقط، ويتوقف الكلام العاطفي الذي كانت تسمعه. يلجأ المسلم لذلك الأسلوب أحيانا باعتبار أن ذلك وسيلة من وسائل العلاج. أما أن يخاصمها بدون سبب وجيه فليس من حقه ذلك إطلاقا. ربنا سبحانه وتعالى جعل الحياة الزوجية تقوم على المودة والرحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة، والمودة والرحمة تحدث في منزل الزوجية نوعا من الأنس والملاطفة والانسجام العاطفي والانسجام الفكري. إذن كيف يخاصمها بدون سبب؟ إني يعني أرجو من إخواني الأعزاء المسلمين الكرام أن يتوقفوا عن هذه الأساليب، فإن أولى الناس بمحبتي وأولى الناس بلغتي العاطفية الكريمة المحترمة وأولى الناس بالأنس زوجتي، ولها حق علي في ذلك، ومن حقها علي أن أعيش وإياها في شيء من الأنس والمودة والمحبة. كيف أخاصمها بدون سبب؟ هذا سؤال كان من حقها أن تسأله، وربما كما قلت منذ قليل كان الخصام خصاما شرعيا وهجرة معقولة ومقبولة لأسباب تأديبية وتهذيبية وتعليمية، لكن بدون ذلك ليس من حق الرجال أن يتعمدوا خصومة النساء بدون أسباب. كثيرون من إخواننا يحسنون لغة الود والمحبة مع الآخرين خارج المنزل، وربما يعطي قلبه وعواطفه لأناس لا يستحقون تلك المودة والمحبة، من العصاة والجبابرة والمتكبرين ومن تارك الصلاة. كثيرون من إخواننا يفعلون ذلك خارج المنزل، فإذا دخلوا بيوتهم كشروا عن أنيابهم ودخلوا متغطرسين متكبرين، وحالتهم بشعة في الغيظ، ولا يسلمون على أهل الدار كما أمرهم رب العزة وكما تعلمنا من سيدنا المصطفى. والله إن لم يكن لك خير في أهلك وزوجتك على وجه الخصوص، فليس لك خير في من كانوا خارج الدار. فيا عزيزي، سلم على أهل المنزل حتى ينشأ أبناؤك، حتى ينشأ أبناؤك في بيئة طبيعية، في بيئة عاطفية، في بيئة اجتماعية سليمة. وولدي وابنتي أحب أحبابي، ومن حقهما علي أن يعيشا في جو إسلامي ودي عاطفي كريم. أما هذه الخصومات بلا سبب تحدث في البيت مشاكل وجوا نفسيا لا تستقيم معه الأمور، وربما تطورت الأمور إلى درجة لا يمكن السيطرة عليها. الزغروطة حرام ولا مش حرام؟ اللي هي الزغاريد، بيقولوا عليها الزغروطة في اللغة العامية. الزغروطة كما يقول علماؤنا وقولهم حق إن شاء الله، إذا استخدمت في حدود تسمعها النساء وفقط، وتأكدنا من أن الرجال لن يسمعوها، جاز أن نستخدمها لندخل السرور على العروس. لكن أن تزغرد المرأة فتسمعها الرجال فهذا حرام بما يشبه الإجماع بين العلماء. آخر سؤال، والدتي تصلي وطيبة وكل حاجة، ولكنها تشتري قماشا مزخرفا لشقيقتي. القماش المزخرف للنساء يلفت الأنظار، والألوان الفاقعة تلفت الأنظار، والمرأة المسلمة ينبغي أن تكون حريصة وهي تلبس وتتحرك في الشارع أو على الطريق، ينبغي أن تكون حريصة على ارتداء الزي الإسلامي الذي لا يلفت الأنظار إليها، حتى تتجنب شرور المتفلتين والمنحلين من أصحاب الخلق الذميم. كلما احتشمت لوجه الله عز وجل ستتجنبين الشياطين، شياطين الإنس والجن على حد سواء، وحتى تجنبي شباب المسلمين الإرهاق. وكفى شباب الأمة ما يعانون من متاعب في هذا الزمان، فلتتق الله الأخت المسلمة في إخوتها من الرجال ومن الشباب. إذن اعتراض الأخ الفاضل اعتراض وجيه، وينبغي على الأم الكريمة أن تستمع لهذه النصيحة إن شاء الله. أبنائي الكرام وبناتي العزيزات، أيها الآباء وأيها الأزواج، اتقوا الله في أبنائكم وأزواجكم، واعملوا لله عز وجل، وتحملوا المسؤولية. تحملوا المسؤولية، أنت رجل، كلمة رجل تعني الكثير، وما وصف الرجال بالرجولة في القرآن الكريم إلا في المواطن العظيمة، في مواطن الرجولة والشهامة، في مواطن الجهاد وأداء العبودية لله على الوجه الأكمل وتحمل المسؤولية تجاه هذا الدين في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، حريصون على أداء العبادة، حريصون على إقامة هذا الدين، استحقوا أن يوصفوا بالرجال. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ قالها مؤمن آل فرعون، قالها مؤمن آل فرعون في وقت من في موقف من مواقف الرجومة والنبل والشهامة. لا مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال ما شأنهم؟ يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. وهكذا في القرآن الكريم كلمة رجل لا تطلق إلا على من استجمع صفات الرجولة والشهامة والمروءة. ولذلك أنصح لإخواني الأعزاء أن يعودوا إلى بيوتهم وأن يكرموا أبناءهم وبناتهم وأزواجهم، هذه مهمتهم الأولى في بيت الزوجية. أستر بيتك، لا تسمح لبيتك أن يكون مضغة على ألسنة الناس. أنت رجل، وكلمة رجل تلزمك أن تكون حريصا على سر هذا البيت وعلى مصلحة هذا البيت، لتخرج للأمة أبناء صالحين وبنات صالحات. مرة أخرى نقدم التهنئة بشهر الصيام بذلك الضيف العزيز الكريم الذي يحل علينا في كل عام مرة. أقبلوا عليه بهمة واستعدوا له وكونوا في مستواه. اقطعوا الخصومة فورا مع من خاصمتموهم وقاطعتموهم، وبروا آباءكم وأمهاتكم وعودوا إليهم مسرعين، وصلوا أرحامكم وتهيأوا للقاء هذا الشهر، واحرصوا أن تخرجوا منه بمغفرة وأجر ومثوبة وعتق من النار. طوبى لمن عاش هذا الشهر فصامه إيمانا واحتسابا، وقامه إيمانا واحتسابا، واستثمر تلك الفرصة الذهبية التي تسنح للمسلمين في كل عام مرة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم من فضله وكرمه أن نفوز في هذا الشهر بأجر ومثوبة وعتق من النار، وأن يدخلنا رب العزة تبارك وتعالى من باب الريان يوم القيامة إن شاء الله. ونلقاكم في الأسبوع المقبل بإذن الله في 9 مساء مع برنامجنا الجديد، لأن برنامج الأسرة في ظلال الإسلام سيتوقف طوال شهر رمضان، فنعيش بإذن الله مع روضة الصائمين. وأسأل الله عز وجل أن نقدم لكم في برنامجنا الشهري الجديد أو السنوي الجديد ما يسركم ويعود عليكم بالخير. كل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام، عدل ورخاء وسلام.